بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا المصنف رحمة الله عليه الرابع: إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية. هذه هي المقدمة الرابعة من المقدمات العشر التي أراد شيخنا المصنف أن يقدم بها لمسألتنا اجتماع الأمر والنهي. في المقدمة الثالثة بحث عن أصولية المسألة، وانتهى إلى أن الصحيح هو أن مسألتنا هذه هي مسألة أصولية. الآن في هذه المقدمة الرابعة يقع البحث في أن هذه المسألة الأصولية التي نريد أن نبحثها، هل هي مسألة عقلية أو أنها مسألة لفظية؟ هل أن البحث والنزاع في هذه المسألة هو بحث ونزاع عقلي؟ نحن نبحث عن حكم العقل، نبحث عن وجود ملازمة عقلية، أو أننا نبحث أن البحث والنزاع في هذه المسألة هو عن دلالة اللفظ، نبحث عن الظهور اللفظي للأمر والظهور اللفظي للنهي. ما هو البحث؟ ما هو النزاع؟ في مقام الإجابة عن هذا السؤال، صحيح أن هذه المسألة تذكر في مباحث الألفاظ، كما هو الحال في مسألة مقدمة الواجب ومسألة الضد، إلا أنها مسألة عقلية كما هو الحال فيهما. هذه المسائل كلها مسائل عقلية. يقول المصنف: تقدم في الأمر الثاني شيء يجعل الجواب عن هذا السؤال جوابا واضحا جليا، وهو أن مسألتنا هذه عقلية. تقدم هناك في الأمر الثاني في المقدمة الثانية أن البحث في هذه المسألة في الحقيقة هو بحث عن أن تعدد العنوان هل يرفع غائلة ومشكلة اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، يعني بحيث لا توجد هناك سراية للنهي إلى ما تعلق به الأمر، ولا توجد سراية للأمر إلى ما تعلق به النهي، كل واحد منهما يقف على متعلقه. هل هكذا؟ هل أن تعدد العنوان ينهي هذه المشكلة أو أنه لا ينهيها؟ المشكلة قائمة على حالها. هذا بحث عقلي، هذا بحث عقلي. من الواضح أن هذا البحث هو بحث عقلي، العقل لا بد أن يبت فيه، لا بد أن يعطي الموقف المطلوب فيه. هل هناك سراية أو لا توجد سراية؟ هل أن الأحكام، العقل لا بد أن يحدد موقفه، العقل لا بد أن يجيب عن هذا التساؤل. سنبحث هذا المعنى، سنبحث أن الأحكام هل تسري من العنوان إلى المعنون أو أنها لا تسري، تقف على العنوان. لو قلنا هي لا تسري والأحكام تقف على العناوين، إذن في نهاية المطاف يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، الوجوب والحرمة في هذا الفعل الواحد ما دام هناك عنوانان. أما إذا قلنا أن الأحكام تسري من العنوان إلى المعنون، ولا تقف على العناوين بل تسري إلى المعنونات، حينئذ هل يتعدد المعنون بتعدد العنوان أو أنه يبقى المعنون واحد حتى لو كان العنوان متعددا؟ إذا قلنا أن العنوان أن المعنون يتعدد بتعدد العنوان، وهذا يؤدي إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، إذن المعنون والفعل الموجود في الخارج هو متعدد، وإن لم نراه وإن لم نرى التعدد بأم أعيننا، هناك فعل هو الصلاة وهناك فعل هو الغصب. في هذه الحالة يجوز الاجتماع، يجوز أن يجتمع الأمر والنهي، الوجوب والحرمة في هذا الفعل الذي قد يبدو لنا واحدا لكنه في الحقيقة متعدد بتعدد العناوين. أما إذا قلنا أن المعنون لا يتعدد بتعدد العنوان، عندي صلاة صحيح، عندي عنوان صلاة وعندي عنوان غصب، فالعنوان متعدد لكن المعنون واحد، هناك فعل في الخارج واحد ولا يتعدد الفعل الخارجي بتعدد عناوينه، يبقى المعنون واحد، غاية الأمر العنوان المنطبق عليه متعدد. إذا قلنا بذلك حينئذ سوف يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لأن المعنون الذي يسري إليه الحكم واحد. خب، هذا البحث كما تجدون هذا بحث عقلي، ليس له أدنى ارتباط بالألفاظ ودلالات الألفاظ وظهورات الألفاظ. احنا ما نريد نبحث عن أن الأمر الذي يدل على طلب الفعل هل يدل أيضا على جواز، على إمكانية أن ينهى المولى عن ذلك الفعل، أن المولى يمكنه أن يطلب تركه لكن بعنوان آخر غير هذا العنوان، غير عنوان الصلاة، بعنوان ثاني. الأمر يدل على أن المولى طلب الصلاة، هل يدل أيضا على أن المولى يمكنه أن ينهى عن هذا الفعل، يعني يطلب ترك هذا الفعل لكن بعنوان آخر هو مثلا الغصب، أو أنه لا يدل على ذلك، يدل على شيء آخر؟ الأمر الذي دل على طلب الفعل يدل دلالة لفظية ظهورية على أن هذا ممتنع ومستحيل، لا يمكن أن ينهاني المولى عن هذا الفعل، لا يمكن أن يطلب مني ترك هذا الفعل بعد أن طلب مني إيجاده، لا يمكن أن يطلب مني تركه حتى بعنوان آخر. الأمر هل يدل على الإمكانية أو يدل على الاستحالة؟ أصلا هذا مو بناءنا، أصلا هذا ليس في وارد بحثنا أساسا، أصلا لا نريد أن نبحث مثل هذا البحث اللفظي أساسا، وإنما بحثنا عقلي. هذا الذي ذكرته تصوير لفظي لكن مو صحيح، نحن لا نريد أن نبحث هكذا دلالة لفظية، أصلا ليس في وارد. أن تقلب الآن الأبحاث في هذه المسألة لن تجد طبيعة بحث من هذا النحو أبدا، لا نبحث عن دلالة أمر صلي أو دلالة نهي لا تغصب على جواز الاجتماع أو جواز أو امتناع الاجتماع، لا يوجد لدينا مثل هذا البحث، هذا بحث عقلي. وعليه إذا كان البحث عقليا وليس له ارتباط بالألفاظ وظهوراتها ودلالاتها. إذن البحث الذي يترتب على ذلك هذه النتيجة، أن البحث والنزاع لا يختص بما إذا دل لفظ على الوجوب ودل لفظ على الحرمة، كلا، بل يقع البحث في جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع حتى لو ثبت الوجوب والحرمة بأدلة غير لفظية. قام الإجماع مثلا على الوجوب وقامت السيرة على الحرمة، أو قام دليل عقلي على الحرمة مثلا، لا ضير. نحن نريد أن نبحث هل يجوز أن يجتمع هنا حكمان أو لا يجوز. إذن بحثنا ونزاعنا ومسألتنا عقلية في عقلية في عقلية. حينئذ يأتي سؤال، هل هناك وجه لتوهم لفظية النزاع وكون هذه المسألة من المباحث الدلالية اللفظية؟ الجواب نعم، يوجد وجهان لذلك. الوجه الأول هو عنوان هذه المسألة. عنونت هذه المسألة بالعنوان الذي ذكره الأصوليون قد يوقع في هذا التوهم، قد يؤدي إلى هذا التوهم، يؤدي إلى توهم أن النزاع لفظي والمسألة لفظية. ما هو العنوان؟ هكذا عنوان المسألة: الأمر والنهي، هل يجوز اجتماعهما في فعل واحد له عنوانان أو لا يجوز؟ كلمة الأمر ماذا تعني؟ الأمر هو لفظ وصيغة، هي لفظ وهي صيغة. النهي كذلك هو لفظ وصيغة. إذن البحث دائر حول هذه الألفاظ، بحثنا يدور حول دلالة هذه الألفاظ وظهوراتها. إذن النزاع لفظي ما دام جاءوا بكلمة الأمر وكلمة النهي، إذن النزاع دائر مدار هذه الألفاظ ودلالاتها. هذا الوجه الأول. لكن المصنف رضوان الله عليه قال، أجاب عن هذا التوهم، عن هذا الوجه، وقال أن هذا التعبير في الحقيقة هو من باب الغلبة. الغالب في الوجوب والحرمة هو أنهما يثبتان بالأدلة اللفظية، الأمر والنهي اللفظيان. ولذلك اختار الأصوليون هذا التعبير، هم عبروا بالأمر ويريدون الوجوب. ليش جاءوا بالدال مع أنهم يريدون المدلول؟ لأنه غالبا ما يدل على الوجوب الأمر الذي هو اللفظ، كما أنهم عبروا بالنهي ويريدون الحرمة. لكنه لا توجد أي خصوصية في أن يدل لفظ الأمر على طلب الفعل ويدل لفظ النهي على طلب الترك، أي خصوصية لا توجد في مسألتنا هذه. ولذلك فإن هذه المسألة تجري في كل مورد دل دليل على وجود وجوب أو وجود حرمة، وعلى وجود وجوب ووجود حرمة في فعل واحد، فهل يمكن اجتماعهما أو لا يمكن؟ هذا هو الوجه الأول. ولكن إذا تأملنا في جواب المصنف رحمه الله سنجد أن هذا الجواب من المصنف يعني أن المصنف رحمه الله يقبل بأصل هذا الوجه، يقبل بأصل هذا الوجه، لكنه يجيب عنه، يعني يقبل أن استخدام كلمتي الأمر والنهي يدلان على أن النزاع لفظي، يجيبان كون النزاع لفظيا، لكنه يجيب عن ذلك بأن المقصود بالأمر والنهي ليس خصوص اللفظ، ليس خصوص الدال، وإنما المقصود منهما المدلول، المقصود منهما الوجوب، الحرمة. هذا ما يدل عليه كلام المصنف. ولكن قبول أصل هذا الوجه غير تام أبدا، حتى إذا كان المقصود بالأمر والنهي خصوص ألفاظ الأمر والنهي، هذا لا يجعل المسألة لفظية، لا يجعلها لفظية، تبقى هذه المسألة عقلية، يبقى النزاع عقليا. نحن حين ذاك سنبحث في أن الوجوب الذي يدل عليه لفظ الأمر هل يمكن أن يجتمع مع الحرمة التي تدل عليها، التي يدل عليها لفظ النهي؟ يعني هل أن هذا التحريم الذي دل عليه لفظ النهي يسري إلى متعلق الوجوب؟ هل أن الوجوب الذي دل عليه لفظ الأمر يسري إلى متعلق الحرمة أم لا؟ هذا الموقف، هذا السؤال يحتاج من العقل إلى إجابة. الموقف هنا عقلي، نحن نريد أن نصل إلى موقف العقل ونحدد ما هو موقف العقل من هذا النزاع. غاية الأمر سيكون النزاع بناء على هذا التصوير سيكون مختصا بالوجوب والحرمة اللذين دل عليهما لفظ الأمر والنهي. يعني راح تصير دائرة النزاع ضيقة، ما تشمل الوجوب والحرمة التي اللذين دل عليهما دليل غير لفظي، راح تصير دائرة النزاع ضيقة. هذا لو كان المقصود، لو كان مقصودهم بالأمر والنهي خصوص الألفاظ الدالة على الوجوب والحرمة، نفس لفظ الأمر ونفس لفظ النهي، لكن تبقى المسألة مسألة عقلية. فهذا إشكال يرد على شيخنا المصنف رضوان الله عليه. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني الذي قد يوقع في هذا التوهم، يؤدي إلى توهم كون مسألتنا لفظية، الوجه الثاني هو التفصيل الذي ذكره المحقق الأردبيلي أعلى الله مقامه الشريف. المحقق الأردبيلي ذهب إلى أن اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد له عنوانان، هذا الاجتماع جائز عقلا لكنه ممتنع عرفا. حينئذ يأتي هذا السؤال، كيف يدل هذا التفصيل على أن النزاع لفظي وأن المسألة لفظية؟ الجواب عندما أدخل المحقق الأردبيلي العرف والنظر العرفي وحكم العرف، هذا يعني أن النزاع لفظي، لأن العرف كيف يشتغل، كيف يعمل؟ يعمل وفق الظواهر، وفق مداليل الألفاظ. لفظ الأمر ولفظ النهي يدلان بالدلالة الالتزامية بواحدة من الدلالات، لكن في مقامنا بالدلالة الالتزامية. لفظ الأمر يدل بالدلالة الالتزامية، ولفظ النهي أيضا يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على أن الوجوب والحرمة لا يجتمعان في هذا الفعل الواحد. إذن البحث راجع إلى دلالات الألفاظ وظواهر الألفاظ. هذا هو الوجه الثاني. يجيب شيخنا المصنف عن ذلك بأن الشيخ الأردبيلي شيخ أحمد الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه عندما ذهب إلى التفصيل المذكور وقال بالامتناع عرفا، أساسا لم يكن يتحدث عن أن اللفظ يعني الأمر والنهي اللفظيان، لفظ الأمر صيغة الأمر وصيغة النهي، هذا اللفظ يدل على الامتناع والاستحالة، امتناع اجتماعي هذا الأمر مع النهي، فالأمر يدل على امتناع اجتماعه مع النهي، والنهي يدل على امتناع اجتماعه مع الأمر. أبدا لم يكن يتحدث عن ذلك، بل أساسا لا معنى لهذا التعبير، لا معنى لأن نقول أن اللفظ يدل على استحالة اجتماع الأمر والنهي، لفظ الأمر يدل على أنه يستحيل أن يجتمع مع النهي، ولفظ النهي يدل على أنه يستحيل أن يجتمع مع الأمر. أصلا هذا الكلام لا معنى له، لا معنى له، لا معنى لأن يصدر من أحد، هذا بعيد إطلاقا عن الشيخ الأردبيلي رحمه الله. وإنما الشيخ الأردبيلي يتحدث عن موقف العرف الذي يتسم بالتسامح، النظر العرفي التسامحي. إحنا عدنا في الخارج فعل واحد، هاي الحركات والسكنات في الأرض المغصوبة، فعدنا فعل واحد، هذا الفعل المركب من هذه الحركات والسكنات في هذا المكان، لكن يوجد عنوانان ينطبقان ويصدقان عليه، عليه، وهما عنوان الصلاة وعنوان الغصب. فالعقل الذي يتسم بالنظر الدقيق، عندما نرجع إلى العقل، هذا العقل يرى بأن هذا الفعل وإن بدا للرائين أنه واحد، لكنه في الحقيقة هو فعلان، يعد فعلين، هما اثنان، فعل صلاتي وفعل غصبي. انت بعينك ما تشوف فعلين، لكنهما، لكن العقل يقول هما اثنان، والعنوان انما تعدد لاجل تعدد ذلك الفعل. الصلاة عنوان لفعل والغصب عنوان لفعل في الخارج، فالعقل يرى فعلين متعددين، وحينئذ لا ضير في أن يتعلق الأمر بأحد هذين الفعلين ويتعلق النهي بالفعل الآخر، هذا كله بحسب النظر العقلي الدقيق. لكننا لو رجعنا إلى العرف، العرف الذي يكون نظره متسما بالتسامح، العرف بنظره المسامح يرى أن هذا الفعل واحد، حتى وإن كان هناك عنوانان اثنان ينطبقان عليه يصدقان عليه، لكنه فعل واحد ومعنون واحد، حينئذ يستحيل بهذه النظرة العرفية المبنية على التسامح، يستحيل أن يجتمع أمر ونهي في هذا الفعل الواحد. ومن الواضح أن هذا البيان والتصوير ما له ارتباط بلفظية المسألة، لا يصير المسألة لفظية، لا يصيرها لفظية أبدا. الرجوع إلى
نظر العرف وأن هذا الفعل هو واحد، ما العلاقة بالألفاظ ودلالات الألفاظ؟ تبقى المسألة عقلية. نعم، يمكن أن يكون مقصود المحقق الأردبيلي شيء آخر، بحيث يكون المراد من العرف في كلامه دلالة لفظية، لكن حتى مع هذا التفسير اللي راح نقوله لا تصير المسألة لفظية بل تبقى عقلية. كيف؟ بيانه مقصود المحقق الأردبيلي هذا، إن موقف العقل من هذه الظاهرة التي نتحدث عنها، اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، له عنوانان ينطبقان ويصدقان عليه. موقف العقل من هذه الظاهرة هو الجواز. لماذا؟ لأن العنوان الذي يتعلق به الأمر هو غير العنوان الذي يتعلق به النهي. هناك عنوانان مختلفان، وتعدد العنوان بنفسه يكفي، أو إذا مو بنفسه يكفي، إنما تعدد العنوان يكفي لأنه يكشف عن تعدد المعنون، إما لأن العنوان بنفسه هو متعلق للحكم، أو لا، نقول العنوان مو متعلق للحكم، المعنون هو المتعلق للحكم، والعنوان واسطة ومرآة، لكن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. إذن موقف العقل من اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد له عنوانان هو الجواز، فيكون المحقق الأردبيلي قد حدد موقف العقل من اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد، وبهذا حدد النتيجة التي نطلبها في هذه المسألة الأصولية التي تصير وفقا لهذا الكلام، تصير مسألة عقلية، النزاع فيها عقلي، وما ذكره المحقق الأردبيلي هو حكم العقل بالجواز، موقف العقل هو الإمكان والجواز. لكننا لو وجهنا سؤال إلى هذا المحقق الكبير أن هذا الشيء الذي حكم العقل بجوازه هل وقع خارجا أم لا، فإنه رحمه الله سيجيبنا ويقول هذا لم يقع، لكنه لم يعبر بالوقوع، عبر بالامتناع عرفا، عبر بقوله هذا ممتنع عرفا، يعني لم يقع في الشريعة اجتماع للأمر والنهي مع أنه جائز وممكن عقلا. إن لفظ الأمر وكذا لفظ النهي يدلان على عدم وقوع اجتماع للأمر والنهي إطلاقا. كيف؟ هذا يحتاج شوية توضيحه. أنا عندي صلي وعندي لا تغسل، صلي يصدق على أي شيء؟ يصدق على هذه الأفعال اللي نسميها بالأفعال الصلاتية، اللي تبدأ بالأذان والإقامة والنية والتكبيرة إلى التسليم. هذه الأفعال من حركات وسكنات يصدق عليها أنها صلاة، سواء المكلف أتى بها في المسجد أو أتى بها في الحسينية أو أتى بها في الدار أو في منزل صديقه أو في منزل أخيه أو في بستانه، بستان صديقه، أو في المدرسة أو في المقبرة، في أي مكان. العرف يرى أن كل فرد من هذه الأفراد التي يأتي بها المكلف ينطبق عليها عنوان الصلاة، ولذا فإن قوله صلي يشمل ذلك الفرد، ذلك الفرد يدخل في إطلاق صلي، ويكون قد امتثله، قد امتثل المكلف صلي. إلا ذلك الفرد الذي يأتي به المكلف في مكان مغصوب، صحيح أنه يصدق عليه أنه صلاة، لكنه لا يدخل في إطلاق صلي. قول الشارع صلي يشمل كل أفراد الصلاة إلا ذلك الفرد الذي يصدق عليه أنه غاصب ودخل تحت إطلاق لا تغصب. العرف يقول هذا لا يشمله صلي. كذلك في لا تغصب، العرف يرى أن لا تغصب يشمل كل فرد من أفراد الغصب التي يحققها المكلف أو يريد المكلف أن يحققها، فهي حرام، فذلك الفرد يكون حراما. إلا ذلك الفرد الذي يصدق عليه أنه صلاة، فإن لا تغصب لا يشمله. وبعبارة أخرى، العرف الذي تناهى إلى سمعه بلغه هذا الأمر صلي، يفهم أن هذا الوجوب الذي تعلق بعنوان الصلاة، هذا الوجوب منصرف عن ذلك الفعل الذي تعلق به النهي والتحريم، حتى ولو كان النهي والتحريم تعلق به بعنوان آخر وهو عنوان الغصب، لكنه منصرف، صلي منصرف عنه. وكذا العرف الذي تناهى إلى سمعه أن المولى قال له لا تغصب، يفهم أن هذا التحريم الذي تعلق بعنوان الغصب منصرف، هذا التحريم عن ذلك الفعل الذي تعلق به الوجوب والأمر، حتى لو أن الوجوب والأمر تعلق بذلك الفعل بعنوان آخر وهو عنوان الصلاة. ما دام الوجوب والأمر تعلق بهذا الفعل، إذن لا تغصب لا يشمله. العرف هكذا يفهم الانصراف. إذن العرف يرى عدم وقوع الاجتماع، مع أن العقل يرى جواز الاجتماع، لكن العرف يرى عدم وقوع الاجتماع. إذن المقصود هو عدم وقوع اجتماع الأمر والنهي، وهذا هو المقصود، وليس المقصود هو امتناع الاجتماع. أكو تسامح راح يصير في التعبير، تسامح في التعبير. وهذا الذي ذكره المحقق الأردبيلي بناء على هذا التفسير الجديد، بناء على هذا الفهم الذي أضفناه جديدا، وهذا لا يصير النزاع لفظيا، أبدا لا يصير النزاع لفظيا، فإن النزاع كما بدأ عقلي وانتهى عقلي، لكن هناك إضافة أضافها المحقق الأردبيلي، هذه الإضافة نعم ترتبط بالدلالة اللفظية، لكن لا تؤثر على عقلية المسألة وكون النزاع عقليا، يبقى النزاع عقليا. هذا هو تمام الكلام في المقدمة الرابعة. خلاصة هذه المقدمة أن هذه المسألة مسألة عقلية، والنزاع فيها عقلي، فإن المطلوب في هذه المسألة تحديد موقف العقل. نعم هناك موقف العقل في من حيث وحدة المتعلق وتعدده وسراية كل واحد من الحكمين إلى متعلق الآخر، وهذا بحث ونزاع. نعم هناك وجهان يمكن أن يتوهم القارئ منهما كون المسألة لفظية، هذان الوجهان: الأول وجود لفظ الأمر والنهي في العنوان، والثاني التفصيل الذي ذكره وذهب إليه المحقق الأردبيلي، وكلا الوجهين لا يصلحان لجعل المسألة لفظية. قال قدس سره الرابع: إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن المسألة عقلية، من مطاوي ما ذكرناه في الأمر الثاني في المقدمة الثانية في هذه المسألة، أن المسألة عقلية، أصلا لا ارتباط لها باللفظ، لا ارتباط لها باللفظ، أصلا لا معنى، لا معنى، لا معنى لأن يكون المقصود فيها هو دلالة اللفظ على الإمكان والامتناع، على جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع أبدا. هذه مسألة عقلية، والعقل هو اللي يحدد الموقف، ولا اختصاص النتيجة هذه أبعاد نتيجة، إذا كان البحث عقليا ولا اختصاص للنزاع في جواز الاجتماع والامتناع فيها في مسألتنا، بما إذا كان الإيجاب والتحريم باللفظ، بل يشمل حتى ما لو كان الإيجاب والتحريم بدليل لب أو بدليل عقلي، كما ربما يوهمه يوهم اختصاص النزاع بالإيجاب والتحريم باللفظ التعبير بالأمر والنهي الظاهرين، الأمر والنهي ظاهران في أي شيء، في الطلب بالقول، في الألفاظ، بالألفاظ يعني، هما ظاهران في الألفاظ، هذا الوجه الأول الموجب للفظية المسألة، إلا أنه لكوني إلا أن هذا التعبير، إلا أن هذا التعبير، هذا جواب المصنف، رد المصنف على الوجه الأول، لكون الدلالة عليهما على الإيجاب والتحريم غالبا بهما بالأمر والنهي اللفظيين، هذا التعبير باب الغلبة مو أكثر، كما هو أوضح من أن يخفى، هذا الوجه الأول انتهى. وذهاب البعض، هذا الوجه الثاني للفظية المسألة، البعض المقدس الأردبيلي إلى الجواز عقلا والامتناع عرفا، ليس بمعنى جواب المصنف عن الوجه الثاني، ليس بمعنى لما دخلنا العرف والتفصيل بين ما يذهب إليه العقل ويذهب إليه العرف، هذا مو معنى اللفظ، ليس بمعنى دلالة اللفظ يعني دلالة على الامتناع، بل بدعوى أن الواحدة، الفعل الواحد بالنظر الدقيق العقلي، أنا عندي اثنين، لكن الصحيح هذا باعتباره خبر أن لازم يكون اثنان، اثنان، وأنه هذا المقصود، دعوى مقصود المحقق الأردبيلي عندما قال جائز عقلا ممتنع عرفا، مقصودة أنه أن الفعل الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان، وأنه بالنظر المسامح العرفي واحد ذو وجهين، فإذا كان اثنان بالنظر العقلي إذن راح يتعدد متعلق الأمر والنهي، فحينئذ لا ضير في أن يجتمع الأمر والنهي، لأن كل واحد له متعلقه. ولما قلنا أنه العرف يرى الوحدة، إذن يستحيل الاجتماع بهذا النظر، وإلا إذا لم يكن هذا هو المقصود بالامتناع العرفي، فلا يكون معنى محصنا للامتناع العرفي أصلا، ما إلا لولا هذا التفسير اللي ذكرناه الآن، ما إلا معنى أن يقول يمتنع عرفا، لا معنى لذلك أصلا، ما إلا معنى أن يقول يمتنع عرفا، غاية الأمر. نعم هناك تفسير آخر غير التفسير الذي ذكرناه للامتناع العرفي له، لاحظوا التفسير الأول ما إلى ارتباط بدلالة الألفاظ، وإنما النظر العرفي التسامحي يرى الفعل واحدا غير متعدد، هذا ما لا علاقة أصلا بدلالة الألفاظ، لكن التفسير الثاني اللي راح يذكره الآن إلى علاقة بدلالة الألفاظ، غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع، فإذا من ناحية العقل يجوز الاجتماع، ومقصودنا بالامتناع عرفا يعني أن اللفظ في نظر العرف يدل على عدم الوقوع فالمقصود بالامتناع يعني عدم الوقوع. فأدخلنا فأدخلنا الدلالة اللفظية في البين، فتدبر، لكن تدبر جيدا، لكن هذا خب لما أدخلناه ما راح يسوي المسألة مسألة لفظية، تبقى المسألة عقلية، والنزاع عقلي. غاية الأمر بعد الجواز العقلي حينئذ هل أنه هناك اجتماع أو لا يوجد هناك اجتماع من حيث الأدلة، هل وقع الاجتماع أو لم يقع، كيف وقع الاجتماع؟ وما عندي أنا الدليل صريح في أنه يوجد هنا هم أمر وهم نهي، ما عندي هيك دليل، ما عندي دليل قال في هذا المورد في هذه المكان المغصوب هم صلاتك واجبة وهم عليك حرمة، ما عندي هيك، وإنما من خلال إطلاقي صلي ولا تغصب. لكن العرف بفهمه العرفي يرى أن صلي منصرف عن هذا المورد، ولا تغصب أيضا منصرف عن هذا المورد، فراح تصير الدلالة دلالة لفظية. فتدبر جيدا، يحتاج تدقيق في هذا المورد حتى تشوف كيف صارت الدلالة اللفظية، ومع ذلك المسألة لا تتحول إلى مسألة لفظية. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.